الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن آية الكرسي أعظم آيات القرآن الكريم وأفضلها وأجلها لما اشتملت عليه من بيان أمور عظيمة وصفات كريمة في جنب الله تعالى، ولهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للمسلم في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبة. فمما ورد في فضل آية الكرسي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وفي لفظ عند أحمد في مسنده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا، يعني آية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدسان الملك عند ساق العرش. والمعنى: أي هنيئا لك هذا العلم العظيم المبارك الذي ساقه الله لك، أن علمت بأن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، قراءة آية الكرسي عند النوم فيه حفظ من شر الشيطان وكيده. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك الآتي: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثاني فحصل له مثل ما حصل في اليوم الأول. فلما جاءه في اليوم الثالث قال له أبو هريرة رضي الله عنه: إنك تزعم ألا تعود ثم تعود. فقال له ذلك الآتي: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت، يعني أبو هريرة يسأل: ما هو؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة: فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ ما تلك الكلمات؟ قال: قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. وقراءتها صباحا ومساء يحفظ الإنسان من أذى الجن. فقد صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، والجرن هو موضع تجفيف التمر، فكان ينقص فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له أبي: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: لا، بل جني. قال: فناولني يدك، يعني هات يدك حتى أراها. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هكذا خلق الجن. فقال الجني: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال له أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منك؟ يسأله أبي رضي الله عنه. قال له ذلك الجني: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. والحديث رواه الطبراني. ومن فضائلها العظيمة ما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى. ومعنى الحديث: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. إذن دلت هذه الأحاديث أيها الإخوة على ثمانية مواضع يستحب للمسلم أن يقرأ فيها هذه الآية المباركة في أيامه ولياليه: 5 مرات أدبار الصلوات، ومرتين في أذكار الصباح والمساء، ومرة عند النوم إذا أوى إلى فراشه. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله عز وجل وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله، فتضمنت من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى، فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن الكريم. فينبغي علينا أن نتأمل هذه الآية العظيمة ونتدبرها ونتفهم دلالاتها ليكمل الانتفاع والتحصن بها. وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا أمر مطلوب في كل آيات القرآن، ويتأكد في هذه الآية العظيمة الجليلة لما تضمنته من الأمور الجامعة والعلم العظيم النافع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. هذا ما يتعلق بفضل هذه الآية العظيمة، ولعلنا في الدرس القادم نتكلم عن معاني ومدلولات هذه الآية العظيمة. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على الصيام، وعنا على قيام ليالي العشر الأخيرة، وارزقنا ووفقنا لنيل ليلة القدر، واجعلنا فيها من الفائزين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.